يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم، أعداء الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وبياكم. وصل بنا الكلام إلى باب في ذكر بعض التنبيهات، وسيتم الحديث في هذا الباب عن أحكام وتنبيهات تتعلق بالتفخيم والترقيق وما يليه من أبواب، ولذا سنبين المقصود، ما هو المراد من التفخيم والترقيق. طبعا التفخيم هو سمن يدخل على صوت الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداه، هذا هو التعريف الذي يعرفه أغلب علماء هذا الفن. والترقيق هو نحول يدخل على صوت الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصداه. إذن يشرع المصنف في ذكر الأحكام المتعلقة بالتجويد، لذلك قال: فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، كهمز الحمد أعوذ اهدنا، وفي رواية أخرى: وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله، ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولظ، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر، ربوة اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا، وفي رواية أخرى: وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم، وسين مستقيم يسطو يسقو، وفي بعض النسخ: وسين مستقيم أو يستقيم يسطو يسقو. إذن هذا هو باب ذكر بعض التنبيهات. فهنا شرع المصنف في بيان وذكر الأحكام التي تتعلق بالتجويد والناشئة عن الصفات التي تقدم ذكرها، فأمر جناب المصنف بترقيق الأحرف المستفلة، وقال فرققا لأنه فعل أمر، ثم أكد التحذير من تفخيم الألف إذا كانت بعد حرف مستفل، على اعتبار أنها إذا كانت مع حرف مستفل لا بد أن تنطق مستفلة، وذلك للزومها له فرققت. فإذا كانت مع حرف الاستعلاء فالأمر بالعكس، لا بد ماذا؟ لا بد أن تفخم. لذلك فرققا مستفلا أو مستفلا من أحرفي أو مستفلا من أحرفي. هنا يبين الناظم أن الحروف المستفلة مرققة، والحروف المستفلة كما ذكرت هي باقي حروف بعد حرف الاستعلاء، عندما ذكرنا حروف الاستعلاء وقلنا بأن الأمور تعرف بأضدادها، بما أن حروف الاستعلاء هي خص ضغط قض، فما عداها هي حروف ماذا؟ حروف مستفلة، فلا بد أن ترقق على قولي الناظم. لذلك قال فرققا مستفلا، يعني جميع حروف الاستفال هي مرققة. يعني وإن كان يستثنى من ذلك بعض الحروف كحرف الألف مثلا ولام لفظ الجلالة والراء في بعض الأحكام، زين، هذه الحروف لها أحكام مخصوصة في التفخيم والترقيق، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. ثم قال وحاذرا تفخيم لفظ الألف، بمعنى المصنف يريد أن يقول: احذر أيها القارئ أن تفخم حرف الألف إن سبقها حرف ترقيق، فالألف لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق، وإنما تتبع ما قبلها، فإذا سبقها حرف ترقيق كانت مرققة، كما في مثلا سأل سائل، سائل النار مثلا، سماء أولياء. هذه الحروف التي سبقت الألف، زين، هي حروف مستفلة، وهنا يريد أن يشير أنه وإن سبقها حرف تفخيم كانت مفخمة، مثل الضالين، قال، الطامة، الصاخة، ظالمين، قانتين. فهنا يريد أن يشير وحاذرا تفخيم لفظ الألف، لا يتبادر إلى الأذهان أن المصنف يقول بأن الألف مثلا لا تفخم إذا جاء قبلها حرف تفخيم، لا لا، وحاذرا تفخيم الألف يعني إذا سبق ماذا؟ إذا سبق بحرف مرقق، حاذر أن تفخم الألف إذا سبق بحرف مرقق، وإلا فالألف له حكم خاص به، وهو لا صورة له، إلا أنه يتصور ويرتدي رداء ما قبله، فإن كان ما قبله مفخم فخم، وإن كان ما قبله مرقق فيرقق. ثم قال: وهمز الحمد أعوذ اهدنا، كهمز الحمد أعوذ اهدنا، الله ثم لام لله لنا، وليتلطف على الله ولظ، والميم من مخمصة ومن مرض. يريد أن يشير هنا بأنه أيها القارئ احذر أن تفخم الهمزة، وهمز الحمد فهي من الحروف المرققة دائما، سواء أكانت هذه الهمزة همزة قطع أو همزة وصل مبدوء بها، كالحمد أعوذ اهدنا الله. هذه الهمزات جميعها مرققة، ولذلك قال: وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا، أيضا لام لفظ الجلالة. فهنا هذه جميعها ماذا؟ جميعها مرققة. ثم قال: ثم لام لله لنا وليتلطف على الله ولا، يعني احذر تفخيم اللام خاصة إذا تبعها حرف تفخيم، فاللام غير لام لفظ الجلالة دائما مرققة، لأن الأصل في اللام الترقيق، والتفخيم يحتاج إلى سبب، وسبب تفخيمها هو لفظ الجلالة عندما نبتدئ به أو يسبق بفتحة أو ضمة، مثل لله لنا وليتلطف على الله ولا الضالين، ولا على، ما أقول على ولا لا. فإذا هنا يريد أن يشير أنه احذر يا جناب القارئ أن تفخم اللام إن تبعها حرف تفخيم، لا، وإنما اللام الأصل فيها الترقيق، نعم تفخم في لفظ الجلالة وفي موارد مخصوصة. والميم من مخمصة ومن مرض، يعني احذر يا جناب القارئ أن تفخم الميم، على اعتبار أن الميم من الحروف المرققة المستفلة دائما مرققة، يعني لا يأتي فيها وجهان، مثل ما، مخ، ما، صه، هكذا، ما رض، مو مرض، مخمصة، لا، غلط. وكلمة مخمصة فيها ميمان، كلاهما مرقق كما قلنا قبل قليل، لكن القارئ قد يلحن بكلامه عندما يقرأ هذه الكلمة ويلفظ هذه الميم أو هاتان أو هاتين الميمين على اعتبار المجاورة، لأنهما جاورتا حرف الاستعلاء وهو الخاء، فممكن أن يلفظ هذه الكلمة بأن يلفظ هاتين الميمين بالتفخيم، يقول مخمصة لأنه الخاء والصاء تؤثر عليهما، وهذا غلط لا يجوز. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. وكلمة مرض أيضا كذلك قد يفخمها القارئ خطأ، وذلك لأنها تجاور الراء المفخمة، فينبغي الحذر من ذلك. لذلك قال وليتلطف على الله ولظ، والميم من مخمصة ومن مرض، لا يفخمها حتى وإن جاورها ما يقتضي التفخيم. ثم قال وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي، إذن عود على بدء. وليتلطف على الله ولظ، يعني يريد أن يشير إلى اللامين في وليتلطف، يقول هذه اللام لمجاورة الأولى الياء والياء، وهذه الياء رخوة، ومجاورة الثانية الطاء التي هي مفخمة، ولام وعلى الله لمجاورتها اللام المفخمة، لأن الله اللام مفخمة والأولى وعلى مرققة في اسم الله، ولام ولظ، ولظ من قوله ولا الضال ولا ولا، أيضا لأنها تجاور الضاد المفخمة، وحاذرا تفخيم الميم الأولى والثانية من مخمصة والميم من مرض. زين. ثم قال وبرق باطل، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي، يعني هنا يحذر الناظم القارئ هنا من أن يفخم الباء، فهو من الحروف المرققة دائما ترقق الباء، وضرب أمثلة على ذلك اللي هو باء مو برق لا برق، باطل مو باطل، كثيرا ما تلفظ باطل، بهم بذي، هذه جميعها ماذا؟ الأمثلة التي قالها الماتن في أنه يحذر القارئ من أن يفخم هذه الباء. زين. إذن مما يرقق هو الباء في برق، لماذا؟ لمجاورتها الراء المفخمة بر، والقاف المستعلية بعدها، وأيضا باء اللي هي باء باطل، وذلك لأجل الطاء، وباء بهم وباء بذي على اعتبار أنهما يجاوران حرفا خفيا وهو الهاء، لأنه من صفاتها صفة الخفاء، والذال المعجمة في الثاني. زين. ثم قال واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر وربوة اجتثت وحج الفجر. هنا يوصي الناظم عليه ما عليه، يوصي قارئ هذه المنظومة بأن يحرص على الإتيان بصفتي الشدة والجهر، واحرص على الشدة والجهر الذي في الباء والجيم، فكون حرفي الباء والجيم من حروف الاستفهال، وهذه الصفة هي صفة ضعف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله، ينبغي أن لا يحمل القارئ على إهمال صفتي القوة فيهما، أي الصفتان وهما الجهر والشدة كما ذكرهما الماتن. وأيضا يأتي بأمثلة على الباء، قال كحب الصبر بربوة، هذه الأمثلة التي جاء بها المصنف حتى يوضح المراد، وضرب أمثلة على الجيم اللي هي اجتثت حج الفجر، فهنا أيضا يريد أن يشير إلى هذا الأمر. فإذن واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر فيها، أي في الباء وفي الجيم، لئلا تشتبه الباء بالفاء والجيم بالشين، لأنه الجيم إذا ما انطيت الجهر ما راح يصير شين، أج يصير أش هذه، والباء إذا ما انطيتها أيضا الشدة ما راح يصير فا، أب أف، بس ما تنطيها الشدة مالتها. ولذلك ضرب أمثلة كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر، ثم بين بعض صفات الباء وغيرها من حروف القلقلة حال سكونها في الوقف، وقال وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. هنا يريد أن يشير أمر بتبيين حروف القلقلة وهي المتقدمة في قول ماذا؟ قطب جد. طبعا إذا كان ساكن وسكونها إما لوقف أو لأصل، لأنه في أصله ساكن. وهنا أيضا يبين المصنف يعني مراتب القلقلة، بعضهم يجعلها 4-3. المصنف يقول وبينا مقلقلا إن سكن، هاي المرتبة الأولى، وإن يكن في الوقف كان أبينا، هذه اللي هي قلقلة الكبرى، بعد اللي يجيب لنا 3 مراتب 4 مراتب، يعني لعله يحتاج إلى دليل آخر. زين، إذن حروف القلقلة اللي هي قطب جد لا بد من بيانها ولا بد من النطق بها مقلقلة عند سكونها. والقلقلة هي معناها التحريك في اللغة، يعني يقال قلقلت أقلقل قلقل قلقلة وقلقالا هكذا، فقلقل العلبة قلقلها بمعنى حركها. ويقال بأن القلقلة، ويقال لها اللقلقة، ابن الجزري في كتابه التمهيد يعني يذكر يقول القلقلة ويقال لها اللقلقة، وهو اضطراب في مخرج الحرف، أو هو أن ينتهي النطق بالحرف الساكن بحركة خفيفة أو بقلقلة خفيفة، ولا يكون إلا في حرف شديد غير مهموس، وهي مجموعة في حروف قطب جد. إذن القلقلة يريد أن يشير بأنه حروف القلقلة التي هي قطب جد لا بد من بيانها والنطق بها مقلقلة عند سكونها، وإن كان الحرف المقلقل موقوفا عليه مثل بعيد وبهيج وحقيق، كانت القلقلة أبين وأوضح من الحرف المقلقل الساكن في وسط الكلام، مثل قد أفلح، يقتل، يبتلي، يجتبي. وهنا بيّن الناظم أن القلقلة الكبرى أوضح وأبين من القلقلة الصغرى، وقد سبق الحديث عن القلقلة عند شرحنا لصفات الحروف فلا نكررها حتى ماذا نختصر. قلنا بأن القلقلة بعضهم قال هي تابعة للحرف الذي قبله، وبعضهم قال للذي بعده، وبعضهم قال للفتح مطلقة إلى آخره، فهناك نحن بيناها بيانا وافيا إن شاء الله تعالى. ثم قال وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو، وسين مستقيم يسطو يسقو. هنا يريد أن يشير إلى أنه يبين هنا عدم تفخيم حرف الحاء، أو يرقق، مما يرقق هو حرف الحاء اللي هو في حصحص حص حص، وذلك لأنها تجاور الصاد، وكذلك أحط والحق أيضا لأن الأولى تجاور الطاء والثانية هي تجاور القاف. ومما يبين أيضا هو سين مستقيم، وذلك لأنها ضعيفة على اعتبار أن السكون يضعف الحرف، وأيضا لمجيء القاف بعدها، وكذلك سين يسطون ويسقون من قوله تعالى يكادون يسطون ووجد عليه أمة من الناس يسقون، على اعتبار أن الأولى تجاور الطاء والثانية تجاور القاف. إذن هنا يبين الناظم عدم تفخيم حرف الحاء، فهو من الحروف المرققة دائما، وأيضا يضرب أمثلة على ذلك التي هي حصحص وأحط والحق. فهنا يريد أن يشير إلى أنه قد يلتبس على القارئ ويفخمها نظرا إلى أنها تجاور حروف الاستعلاء بعدها. وأيضا مما يشار إليه ولا بد أن ينتبه إليه هو وسين مستقيم ويسطو ويسكو، وأيضا هنا ينبه الناظم إلى ترقيق السين، فهي من الحروف المرققة دائما، وأيضا ضرب أمثلة على ذلك اللي هي مستقيم ويسطون ويسكون. فهنا يريد أن يقول أنه قد يلتبس على القارئ ويفخمها نظرا إلى أنها تجاور حروف لحروف شدة بعدها، وهذا مما يشار إليه. إلى هنا تم الكلام بحمد الله تعالى وبمنه علينا على هذا الكلام، وهو ذكر بعض التنبيهات. أما باب الراءات هذا إن شاء الله تعالى لنا لقاء آخر معكم في درس آخر، والحمد لله رب العالمين.